الجائزة المقننة ذات المعايير العالمية المعروفة جائزة الملك فيصل هي إحدى الدلالات التي أعطت لجهده حفظه الله البصمة كما يقال أو الشهادة التي جعلته حتى وفق معايير العمل والإجادة في القمة فجزاه الله عنا خيرا. ضيفنا أيها الأخوة ليس بحاجة إلى تقديم، نحن بحاجة إلى أن نستمع الليلة فقط. ربما كنت جديدا على أجواء اللقاء، سأكتفي بهذه المقدمة ثم أترك إدارة اللقاء بعد ذلك لصاحبه الشيخ أحمد الحمدان، فحياكم الله جميعا في منزله وبين يدي أستاذنا الكبير دكتور عبد الرحمن السميط، ندعو الحديث له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين، وبعد سلام أهل الجنة عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أعلم أن اللقاء في هذه الوجوه الطيبة، حتى أني ما أتيت بأي ورقة، والعادة دائما أجيب معي أوراق توضح جوانب من العمل اللي نقوم فيه. ولو كنت أعلم أن كل هذه الوجوه موجودة كان طلبت بروجيكتر وكمبيوتر نعرض عليكم صور، لأن الصورة تؤدي ما لا يؤديه الكلام. أولا أحب أن أوضح وأصحح بعض المعلومات الخاطئة التي قيلت. أنا لست شيخا، فلم يكرمنا الله سبحانه وتعالى برئاسة العلم الشرعي، ولست طبيبا لأني كنت طبيب في السابق وأخصائي، وطلقت الطب طلقة بائنة منذ أكثر من 28 سنة من اليوم الأول اللي أن وضعت أقدامي في إفريقيا، وما كان عندي نية منذ ذلك الوقت أن أعود إلى ممارسة مهنة الطب. وبالتأكيد لست علما، أنا أقل بكثير من أن أكون مجرد خادم لإخواني العاملين في الدعوة في إفريقيا. البداية كانت قبل 28 سنة، وفي أنا طبع أتمنى أن أجده في أولادي من الطباع القليلة الطيبة اللي عندي، وهو حب التحدي. أنا عندما ذهبت لدراسة الطب في بغداد كنت قد قدمت على دراسة الطب في الولايات المتحدة وفي مصر، وجاءت الموافقة من الولايات المتحدة، و ذهبت إلى وزارة التعليم آنذاك وكنت أنوي التوقيع على الورقة. وتعرفون شباب لسه خريجين الثانوية نكثر من الكلام، وكل ما تجمعوا يتكلموا، فكانت في مجموعة وراي وبيتكلموا فيما بينهم، واحد يقول أنا لسه جاي من بغداد، وبغداد عندهم كلية طب قوية ما أحد ينجح فيها. فاعتبرت هذا كأنه تحدي لي أنا شخصيا، فاتخذت قرار آني أني خلاص ما عايز أروح لأمريكا، عايز أروح لبغداد اللي ما حد ينجح فيها. وفعلا صعدت فوق عند الأخ المسؤول وهو رجل فاضل، أصبح بعد ذلك وزيرا، وحاول يقنعني، وأنا أقول له أبدا، لو بعد 100 سنة كمان عايز أروح لبغداد. ورحت لبغداد، والسنة الأولى رغم أني أنا من أوائل الطلبة الكويتيين سقطت في جميع المواد، لكن أصريت على أن أتحدى واستمريت في الدراسة إلى أن خلصت من بغداد ورحت إلى كندا وإلى بريطانيا. بدأت هذه البداية حتى تعرفوا أن عمل الدعوة ما هو طريق مفروش بالزهور. أنا أستغرب أن بعض الإخوان يعتقد، ما أعرف من أين، أن طردنا من هذه الدولة أو سجننا في هذه الدولة معناها شيء عظيم، معناها أنا لازم أكون مجاهد ولا أخواني يجب أن يكونوا مجاهدين. لا يا أخوان، هذا جزء من الثمن الذي يدفع الإنسان في طريق الدعوة. بدأنا قبل 28 سنة بالسفر إلى دولة اسمها ملاوي، وملاوي ما كان فيها ولا خريج مسلم على الإطلاق. المسلمين كانوا 66%، تدهورت نسبتهم إلى 17%، وحتى 17% الغالبية العظمى منهم لا يعرفون ألف باء الإسلام، لا يعرفون أركان الإسلام الخمسة، لا يعرفون الفجر كم ركعة، ما يعرفون أن في فروض خمسة نصليها كل يوم، بل إن أئمة المساجد في ملاوي ما كانوا يعرفون بأن الزنا حرام داخل المسجد. بدأنا وكانت فرصة لنا للتحدي ولإثبات وجودنا رغم مضايقات كثيرة حصلنا عليها سواء من مستوى الحكومة أو المخابرات أو من الكنيسة. ونحمد الله ونشكره أن نسبة المسلمين ارتفعت خلال 28 سنة من نسبة 17% إلى أكثر من 51% الآن. وفي سنة واحدة من أيتامنا تم تخريج 30 طبيب مسلم، 12 مهندس، 6 محاسبين، و6 يحملون الدكتوراه، غير التخصصات الأخرى اللي ما راح أضيع وقتكم فيها. اللي حصل ملاوي حصل في أماكن كثيرة، والتوفيق كان أولا من الله سبحانه وتعالى، ثانيا من الإصرار على أن يجب أن ينجح الإسلام والمسلمين في معركتهم في إفريقيا. إفريقيا انتشر فيها الإسلام في كل مكان، لكن مع الأسف إحنا العرب ضيعنا الإسلام خلال 200 أو 300 سنة الماضية، ما اهتمينا بأن نعمل شيء هناك. الكلام اللي أنا أكلم أخواني عنه أن في مسجد في كينيا في جزيرة باتي عمره 1320 سنة، في مسجد آخر في زنجبار عمره 1390 سنة، في قبر رأيته في زيمبابوي كتب على شاهد القبر باللغة العربية غير المنقطة، اللغة العربية القديمة، ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قبر سلام بن صالح الذي انتقل من الدار الفانية إلى الدار الباقية عام 94 من هجرة النبي العربي. إذا علمنا أن أنس رحمة الله عليه توفي على رأي أغلب العلماء عام 95، فمعنى هذا أن هذا الرجل أما أنه من أواخر الصحابة أو من أوائل التابعين. معناها احنا ما جينا ونزلنا بباراشوت في افريقيا، ولكن لي ولكم جذور هناك. القصة اللي ارويها لكثير من اخواني، السنوات الاخيرة قررت انا وام صهيب زوجتي ان خلاص سبعنا من الكويت ومن السعودية ومن الدول هذه، ما نروح الا نشوف حياة البذخ والرخاء والرفاهية، خلينا نعيش ربنا اخر حياتنا. فقررنا أن نهاجر إلى مدغشقر ونعيش هناك، وبنيت بيتا واشتريت سيارة بيكاب، وكنا نخرج كل يوم. ابني الأصغر عبد الله طبيب بيطري يأتينا في كل عطلة يجمع له شوية فلوس مني، يكون فلوس كافية تغطية التذكرة، يجينا هو وجايب معه واحد من زملاء بالسعودية أو من الكويت، ويوميا كل اثنين منا يروحون بطريق للدعوة. وبفضل الله سبحانه وتعالى خلال 3 سنوات قبيلة من القبائل، هم من أولاد عمكم، أصلهم من عندكم من هنا من هذه المدينة الطيبة من جدة، اسمهم الأنتيمور، أسلم منهم مش على يدي ولكن على يد 8 دعاة معانا من الخريجين، هم الوحيدين اللي وافقوا أن يجون يشتغلون معي في هذه القرية. وعبر عشرات من الدعاة من المهتدين الجدد اللي كانوا غير مسلمين والله هداهم الإسلام وعملنا لهم دورات وخرجناهم أمة مساجد بشكل سريع ومستمرين معهم بالدورات. أسلم خلال 3 سنوات 200,000 واحد. القبيلة هذه اسمها قبيلة الأنتيمور، هاجرت إلى هنا قبل ما يقارب من 800 سنة. يقولون أن أصلهم من قرية بالشمال اسمها جدة. طريقة اكتشافنا لهم طريقة غريبة بعض الشيء، لأن قبل 14 سنة أو 15 سنة ذهبت إلى مدغشقر، فخلال حديثي مع الأخوة في مكتبنا هناك ذكروا أن في قرية اسمها مكة. فشغاف القلب تحركت بهذا الاسم، فقلت لهم فين هذه مكة؟ قالوا في مدغشقر ولكن بالجنوب الشرقي. قلت لهم خلاص أنا عايز أروح لها. قالوا لا دكتور ما ممكن. ليش؟ قالوا الطريق وعر. قلت لهم إذا كان قد وصلها ناس من قبلي حتى لو كانوا من أهلها فأنا أريد أن أذهب. فعلا طرنا بطيارة بوينغ كبيرة ساعتين إلى أن وصلنا إلى منكارة. من منكارة أخذنا سيارة قديمة جدا، مش قديمة بالمفهوم السعودي الكويتي، يعني ما فيها مفتاح وإنما تشتغل عن طريق أسلاك تجمعها. السيارة يبدو أن نسوا يركبون فيها كراسي فتجلس على الحديدة. السائق سألته متى كان آخر مرة شاف باب في السيارة، فقال ما أذكر. فكانت بدون نوافذ. المهم أخذنا ساعة وصلنا إلى قرية. من القرية هذه عبرنا نهر بزورق صغير جدا محفور، جذع شجرة محفور كله تماسيح النهر. وبعدين مشينا شوية ونزلنا في مستنقعات كلها مزارع الرز، والمستنقعات عميقة تصل إلى حد الكتفين وأحيانا تغطي الرأس ومليئة بروث البهائم. إلى أن وصلنا إلى مكة 4 ساعات في المستنقعات. فسألتهم قلت لهم مكة ليش؟ قالوا على اسم البلد اللي جينا منه. وين هذا البلد؟ قالوا بالشمال. وين بالشمال؟ قالوا ما نعرف. قلت لهم سمعتم بالسعودية؟ قالوا لا. سمعتم بلاد العرب؟ قالوا لا. فقلت لهم طيب حدثوني ايش دينكم؟ قال الحمد لله احنا مسلمين بروتستانت. فالسؤال اثارني، كيف مسلمين بروتستانت؟ قالوا أجدادنا تركوا لنا آثار تقول بأننا إحنا مسلمين، ولكن إحنا ما نفهم شيء بالإسلام أبدا، ولا أركان الإسلام ولا صلاة ولا صوم ولا غيره. وجونا البروتستانت جزاهم الله خير وقالوا لنا ما في فرق أبدا بين البروتستانتية والإسلام، وعلمونا كيف نصلي وبنوا لنا الكنيسة وأعطونا الإنجيل، وإحنا كل يوم أحد نروح نصلي في الكنيسة، فإحنا مسلمين بروتستانت. المشكلة اللي نواجهها في إفريقيا واللي تمنع الناس من الإسلام، عندما آتيهم أنا بروح استعلائية وأقول لهم أنتم ما تفهمون، أنتم أفارقة جهلة، أنا البطل، أنا اللي أفهم الإسلام وجايكم أنا كمعلم، أنا داعية. وأعتقد أن هذا الطريقة خاطئة جدا. فدعوت الله سبحانه وتعالى أن يلهمني طريقة لا تشعرهم بأن أنا أعلى منهم درجة. فبعدين قلت لهم أنا من الكويت، والكويت في أرض مكة يرحمك الله، وأهل مكة قالوا لي أن واحد من أجدادنا قبل 1000 سنة هاجر إلى مدغشقر وما سمعنا أخباره ولا أخبار أولاده ولا أحفاده، فرجاء تروح هناك سلمنا على أهلنا هناك وأولاد عمنا وشوف أخبارهم، أخبار بقرهم، أخبار زراعتهم. فأنا جايكم لأن أهلي في مكة طلبوا مني أني أزوركم. وعلى فكرة أهلي في مكة أرسلوا لكم هذه الهدية، وعطيتهم ثوب صيني أبو 10 ريالات، وقلت لهم هذه هدية من أهلكم في مكة إلى شيخ القبيلة، شيخ القرية عندكم. طبعا فرحوا، لأن الهدية حتى لو ناخذها إحنا لزوجاتنا أو أولادنا أو أخواننا أو زملائنا لها تأثير كبير مهما كانت. والله يا أخوان، يعني مرات أنا أذهب البيت بالطريق أشوف واحد يبيع خيار، أروح أشتري الخيار وأقول له صهيب، والله يا أم صهيب تذكرتك بالخير لما شفت الخيار طازج وحلو، وهذا هو أولها وآخرها راح يطيح بطني الخيار. لكن شعور الطرف الثاني بأنك تذكرته يترك بصمات كبيرة في نفسيته. فلما جبنا له الثوب وبعدين قلنا له أن أهلكم في مكة، في البداية كانوا أهلي، الآن تحولت إلى أهلكم، يؤمنون بإله واحد، هذا الإله الواحد ما عنده لا زوجة ولا ولد. ليش أقول لهم الكلام؟ لأن هم بيروحوا يصلوا في الكنيسة ويعبدوا ابن الإله عيسى المسيح. ما أريد أسب النصارى، ما أريد أن أسفح عقيدتهم، لكن أريد أن أدخل إلى قلوبهم بالتي هي أحسن. فهذا الإله هو اللي جعل السماوات. يا جماعة هذا الغيم ينزل مطر ولا لا؟ قالوا نعم ينزل مطر. قلت من فيكم ينزل هذا المطر؟ قالوا ما في أحد منا. قلت لهم عجيب، إذن كيف ينزل المطر؟ ثم أنا جاوبت وقلت لهم هذا ربنا الله الذي ينزل المطر. رحت نزعت عشب من الأرض وقلت لهم أنا مستغرب، الأرض عندكم حمراء، التراب أحمر، كيف هالأوراق هذه خضراء؟ مين سبقها فيكم يا جماعة؟ فكلهم قالوا الله. إذن وصلنا إلى قناعة، وما دخلت في التفاصيل، ما دخلت في الأسماء والصفات، ولا دخلت في الحاجات اللي ندرسها احنا في المدارس. هؤلاء ناس بسطاء، كل الذي أريد أن أوصل لهم فيه هو أن تعرفوا من خلق الدنيا هو الله. وإذا عرفنا من خلق هذه الدنيا فيجب علينا أن نشكره ونعبده. رحت كلمتهم قلت لهم والله عندكم لمبة قوية جدا هذه اللي بالسماء. قلت لهم اللمبات اللي عندنا في مكة وفي الكويت 100 شمعة، 200 شمعة، 150 شمعة، هذه كم شمعة؟ وأشر على الشمس. فسكتوا. هذا الكلام ما يقوله إنسان عاقل. فقلت لهم طيب يا أخوان، مين رفعها؟ مين نصبها بالسماء؟ مين أشعلها؟ فكلهم جاوبوني الله. فوصلنا الآن إلى قناعة بأن الله هو خالق الكون وهو مسير الكون وما عنده ولد. فعيسى المسيح ما هو ولد الله كما علموا. مهم قعدت معهم شوية شوية، حدثتهم عن الصلوات الخمسة. طبعا ما قلت لهم صلوا 5 مرات، قلت لهم أهلكم في مكة بيصلوا 5 مرات باليوم. وكمان ما دخلت معهم في تفاصيل ما راح يفقهونها لأنهم ناس بسطاء وقرويين. شرحت لهم عن الصيام، شرحت لهم عن أركان الإسلام، وبين كل ركن وركن أعطيهم هدية، هذه من أهلكم في مكة. مرة أعطيهم هذه العلبة الصغيرة تبع التمر فيها كم تمرة وبنص ريال، وهذا هدية من أهلكم في مكة، ومساكين أهلهم في مكة والله ما يدرون عن الموضوع. فليغفر لنا أخواننا اللي أصلهم من مكة، نحن استخدمنا اسمهم كثير، وعلى فكرة كثير أنا أستخدم اسم مكة هناك عندهم. المهم أن القرية هذه أسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن اشترطوا أن نرسل لهم داعية. اتصلنا بخريجين الجامعات الإسلامية اللي تخرجوا من دول الخليج ولا واحد رضى يجي هناك. يقول كيف أجي أنا؟ ما في كهرباء، المي ينقطع، البعوض، كل حاجة ما في. يا أخي خدمة لله وراتب راح تحصل عليه، راتب أكثر مما تحصل من الحكومة. فرفضوا مع الأسف الشديد وخلوني أنا الخليجي، أنا وأهلي نعيش هناك، وهم بقوا في العاصمة، لأن احنا عودناهم على حياة الرفاهية وعلى حياة الرخاء اللي ما شهدوها في بلادهم في السابق. المهم أني ذهبت إلى هناك وعملنا خطة لمدة 25 سنة لأسلمة قبائل الأنتيمور، والحمد لله الإسلام بدأ ينتشر بينهم. وأنا أعتقد أن القضية بالنسبة للأنتيمور هي قضية وقت، الآن قضينا حوالي 15 سنة من بداية المشروع. الخمس سنوات الأولى كان مجرد جمع معلومات، وظفت عندي 19 عالم وأستاذ جامعي يجمعون لي معلومات عن الأنتيمور، وفعلا ثبت لي أن فعلا جايين هم من الحجاز، عندهم قرية اسمها حجاز، يدعون أن أجدادهم اسمهم را بكاري، را أماري، را أسماني، را ليو، وأمهم رامينة. بعدين عرفت أن را للتبجيل والتفخيم، معناه صاحب الفخامة، صاحب الجلالة، أبو بكر بكاري. را أماري، را أسماني، را علي مكرارة، علي الكرار، صاحب الفخامة علي الكرار، وأمهم رامينة صاحبة الفخامة أمينة. وجدتهم يكتبون كتابهم المقدس بالحرف العربي ولكن بلغتهم، في شيء من القرآن وفي أخطاء كثيرة، في شيء من تاريخهم وفي شعوذة. قالوا كان عندنا كتب كما يدعون أحسن من هذا الكتاب، ولكن الفرنسيين في عام 1947 قضوا عليها تماما، حرقوها، قتلوا كل المسلمين اللي وصلوا إليهم. ووجدت عندهم يقومون بعمل الورق بالطريقة العربية القديمة اللي تعلمناها احنا من الصينيين قبل 1200 سنة، يذهبون إلى الغابة ويأخذون لحاء بعض الأشجار ويطبخونه، فإذا صار عجين فرشوه، ولما ينشف يكتبون عليه بالحرف العربي. يقولون كتابنا احنا ما نكتب عليه بالورق اللي عندكم اللي يسمونه قرطاسي كافري، قرطاس الكفار هذا، ويقولون عنا أن هذا نجس، بهذه العبارة نجس، كيف نكتب عليه الكتاب المقدس؟ فالكتاب المقدس لا يكتب إلا على ورق احنا عاملينه. وجدت عندهم عادات كثيرة تدل على أنهم مسلمين بالأصل، مع الأسف لا أنا ولا أنتم عملنا شيء من أجلهم طوال السنوات الماضية، ولذلك ضاعوا وابتعدوا عن الدين. مثلهم أمثال كثيرة، قبيلة الفرنبا في زيمبابوي حتى يومنا هذا يطهرون أولادهم ولا يأكلون الخنزير، وعندهم سر القبيلة يعلمون لأبناء القبيلة عندما يبلغون 40، قبل 40 ما يخبرون بسر القبيلة. أجس منهم يا جماعة خبروني، قالوا لا أنت أمام القبيلة. فقلت ما في إلا الرشوة، رحت إحنا ما ندفع فلوس رشوة، بنينا لهم مدرسة وحفرنا لهم بير وعملنا لهم مستوصف، ورحت قعدت عندهم كم يوم، اطمأنوا لي الجماعة وقمنا نعالجهم. فأخبروني بسر القبيلة بعد أن تأكدوا أني أنا فوق سن 40. قرأوا لي سر القبيلة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وجدت عندهم كثير من العادات الإسلامية، إذا مات الميت لفوه بحفير وضعوه أمامهم باتجاه الشمال، ثم هذرموا هذرمة أنا ما أفقهها وهم ما يفقهونها، اتجاه الشمال اللي هي القبلة. قبيلة الغبرة اكتشفتها عام 1992 ميلادي. أنا أعرف أن نسبة من الغبرة في المناطق الأخرى مسلمين، ولكن هؤلاء أبدا، دينهم يسمونه عادة عادة. فوجئت فيهم أن لما كانوا مثلا يدعوني أو يقولون لي لا نام عندنا، أقول لهم ما أقدر أنام، قالوا نور الله نور مكة مدينة. فقلت لهم إيش مكة والمدينة؟ قال والله ما نعرفها، بس احنا نقسم فيها ونحبها كثير. قلت لهم انا من الارض اللي فيها مكة والمدينة، والله مسكوني يظنوني طير اطير، يخافوني افلت. قالوا ما راح نتركك الا تخبرنا هذه مكة ايش، هي فيل ولا بحيرة ولا جبل ولا شجرة ولا ايش. قلت لهم لا قرية. طبعا ما تستطيع تقول لهم مدينة وسكانها مليونين ونص ما يفهمون هالأشياء. قالوا كبيرة بكبر قريتنا. يخرب بيت الشيطان، قريتكم 200-300 بيت، 300 كوخ، لكن ما أستطيع أفهمهم. فمجرد قلت لهم لا شوية أكبر. قالوا فيها شوارع كبيرة زي شوارعنا، وهي شوارعهم كلها تراب وغبار ومصايب. المهم أن جلسنا عندهم مدة وفهمناهم الإسلام وعملنا مخطط لمدة 25 سنة ولأسلمت قبيلة الغبرة، ولكن الخير اللي كان فيهم عجل الموضوع، خلال 12 سنة أسلمت القبيلة. احنا نسمي عندما نصل إلى نسبة 51% يسلمون نسميها أن انتهى الموضوع بالنسبة لنا. بقية الناس 49% يدخلون بالإسلام بالتدريج إن شاء الله عن طريق هؤلاء الذين أسلموا. لا أروح بعيد عن الموضوع الأساسي اللي جاي يتكلم عنه، وهو الحرب اللي بتصير بين الإسلام والنصرانية في أماكن كثيرة في إفريقيا. أولا قبل ما أبدأ الكلام في هذا الموضوع، أنا ما أريدكم تظنون أن كل إنسان أوروبي معناها مسيحي أو نصراني. الغالبية العظمى من الأوروبيين هم وثنيين، لا يؤمنون بالكنيسة ولا برب الكنيسة. ولذلك اليوم في كل أسبوع في منطقة إنجلترا لوحدها، وبريطانيا مقسمة إلى 4 مناطق، إنجلترا واحدة منها، 4 كنائس تغلق بسبب أن ما في زباين. الإخوان اللي درسوا في بريطانيا يذكرون أن تم شراء المئات من الكنائس وتحويلها إلى مساجد. وما يحدث في بريطانيا يحدث في كل الدول الأوروبية بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف، رغم أني قلت بفضل الله سبحانه وتعالى، من اللي قاعد يستغل الفرصة؟ إحنا كمسلمين ما قاعدين نستغل الفرصة. فهذه رقم واحد. رقم اثنين، لا نظن أن كل قسيس هو عدو للإسلام. قد تستغربون أن بعض القصص اللي كونت علاقة معهم وزاملتهم كانوا يدافعون عنا دفاع المستميت. في وسط قبيلة الأنتيمور حاربون الكنيسة بشكل، وانتصروا في، أو على الأقل مؤقت انتصروا، أن أجبرونا على أن نترك البلد على الأقل مؤقتا، لأني أنا متأكد بعد 2-3 سنوات راح تغير الظروف، راح نرجع كعرب. الدعوة مستمرة الآن، ما راح توقف الدعوة، لأن في ناس من أهالي البلد مسكوا العمل الآن وقاعدين يشتغلون. كنا كل ما قدمنا على طلب لشراء أرض لبناء مسجد عليها في قرية مناكارا، بقدر قادر تنسحب الأرض منا. إلى أن بدينا، أنا في آخر أيامي بدأت أتفرغ لدراسة ومحاولة تطوير وسائل الدعوة. كيف أنا أدعو هذه القبيلة أو تلك المنطقة أو هذه القرية؟ كل ناس لهم مسائل تصلح لهم ما تصلح لنا. فالخطاب تبعي اللي أنا أخاطب فيه أهل جدة قد لا يصلح أني أخاطب فيه أهل نيروبي ولا أهل سيراليون. يجب أن أغير خطابي، يجب أن أفقه الأولويات هناك، يجب أن أفقه الواقع اللي يعيشون الناس في المنطقة اللي أنا أدعو فيها. فبديت أكون علاقات مع النصارى الكاثوليك فقط، أروح أزور زعيمهم وهو رجل يحمل دكتوراه من السوربون فرنسي، وبدينا نشرب شاي سوا، يجيني أنا، يجي أروح أنا أزوره، أقدم له هدية، هدايا بسيطة، حتى حسبتها بالسنت بالهللة كم يكلفنا تكوين علاقة مع زعماء الكنيسة الكاثوليكية، طلعت 320 دولار بالسنة. من يوم ما بدنا نكون علاقة مع الكنيسة الكاثوليكية وأهمال تام للكنيسة البروتستانتية، سجلنا أرض باسمنا وبنينا عليها مسجد، اشترينا أرض كنت أتوقع أني أعيش هناك وأموت هناك، فاشترينا أرض حتى أعملها مقبرة للمسلمين. كل شيء أنا أتحمله إلا أن يكون بجواري عن اليمين وعن الشمال وثنيين ولا نصارى، فعلى الأقل أريد أن مسلمين يدفنون معي هناك. واشتريتها بالحقيقة ما أخفي عليكم علشاني أنا وعلشان زوجتي، لكن ما تركونا نعيش أو نموت هناك. كل هذا بفضل الله أولا، ثم بسبب تدخل الكاثوليك لصالحنا، لأن أيتامهم يجيبونهم عندنا يلعبون بالكورة مع أيتامنا، مرات حنا نروح لهم، فريق الكشافة، فريق التايكاندو وغيره دائما في زيارات، وإحنا ما نخاف على أولادنا أن يتحولون النصرانية، بالعكس إحنا على يقين بأن أولادهم راح يتحولون الإسلام في يوم من الأيام، ما عندنا مشكلة. وأنا من الناس اللي يدافعون عن حق النصارى في نشر دينهم في إفريقيا أو غير إفريقيا، على شرط أن لنا نفس الحقوق في نشر ديننا، لأن المعركة محسومة بالنسبة لي. خلال 28 سنة قضيتها في إفريقيا، والله ما أرى كل يوم إلا ما يؤكد على أن الإسلام هو دين الله العظيم اللي إحنا مش كفو إن إحنا نحمله. أنا أنقل لكم عبارة لشخص كان نصراني كاثوليكي هداه الله الإسلام قبل حوالي شهرين ثلاث، لا أكثر من شهرين. ذهبنا إليه في قبيلة بدائية جدا وتعيش على سرقة الأبقار وعلى شرب الدم، دم الأبقار. فالله هداه الإسلام وأرسلناه الحج كونه زعيم من زعماء القبائل. لما جاء هنا يا ما أنا حجيت ويا ما حجيت كلكم إن شاء الله، ما يعني أثار فينا شيء الحج سوى أنه رحلة إيمانية زي الحقنة المقوية يزداد إيمانا بعض الشيء. وجن جنونة وجاني يريد أن يتصارع معي، قال لي يا عبد الرحمن عندكم هذا الدين العظيم وأنتم نايمين عليه طول هالمدة، ما جيتوني إلا قبل كم شهر؟ قال الملك والأمير والوزير والسفير يلبسون زي اللبس اللي أنا لابسه ويؤدون نفس المناسك في نفس المناطق التي أنا أودي فيها هذه المناسك. قال ما تقارنون هذا بالكنيسة، المقاعد الأمامية للزعماء الكبار، القسيس يلبس لباس أنا ما أحلم أني أستطيع أشتري مثله. فإحنا ما بنعرف حق عظمة هذا الدين. المهم بدينا نعمل في قبيلة الغبرة، من ضمن البرامج اللي كنا نود أن نشتغل فيها عملنا معهد إسلامي شرعي يدرس ما بعد الصف الثامن لمدة 4 سنوات. فوجئنا أن ما في ماء المنطقة، ولا حتى لما تحفر إلى 1000 قدم ما يطلع ماء، منطقة صخرية. فقمنا نجمع مياه الأمطار ويعيش منها الطلبة طول السنة من مياه الأمطار. مرت علي فترات كثيرة كنا نتيمم لأن ما في ماء نصلي فيه. قبل مدة ما هي بعيدة، قبل شهرين ثلاثة، كان فيه عطش شديد ورأيت الآلاف يموتون من العطش. أنا اشتريت لتر ماء، وما أقصد فيه لتر الماء الماء الصحة والماء اللي فيه زجاجات، أقصد الماء العادي وربما ملوث. اشتريت اللتر الواحد بأربع ريالات. طيب أنا كويتي وأنت سعودي تستطيع تشتري هذا اللتر بأربع ريالات، المسكين الفقير كيف من وين يجيب هالأربع ريالات؟ أخذنا الطلبة ودخلناهم عندنا بالمعهد، وجاء أكثر من نص الطلبة وهم يعلقون الصليب. ما قلنا لواحد منهم اخلع الصليب، ونبهت على المشايخ أن لا تقولوا لهم شيلوا الصليب ولا تقولوا لأي واحد منهم تعال صلي، ولا تقولوا لأي واحد منهم وهذا راح تزعلون مني تعال اسلم. بفضل الله بعد ثلاث شهور ما كان فيه ولا طالب لا زال يعلق الصليب، ما كان فيه ولا طالب ما أسلم ويصلي قيام الليل، ما كان فيه ولا طالب إلا ويصومون الاثنين والخميس، ما كان عندنا ولا طالب إلا ويخرج في نهاية الأسبوع للدعوة 30 أو 40 أو 50 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا. وبهذه الطريقة قبيلة الغبرة دخلت في الإسلام. خلوني أكلمكم عن نموذج من النماذج الكثيرة اللي حاولت أني أدرسها وأوثقها، لأن كثير من أخواني وخاصة في السعودية يقولون هذا كلام حلو شفوي بس حطه على الورق، احنا عايزين الآخرين، الموضوع لا زال مسودة وراح يوزع عليكم إن شاء الله. دراسة عن التنافس بين الإسلام والنصرانية في أحد المناطق في كينيا. إخواني النصارى عندهم إمكانيات كبيرة جدا، عندهم 6.25 مليون شخص منصر متفرغ. العام الماضي ما تم جمعه لأغراض التنصير 365 مليار دولار. ما أريد أضيع الوقت في إحصائيات، بس إحصائية أخيرة، عندهم جمعية من الجمعيات، في جمعيات كثيرة مثلها تفتخر أن هي شغلها بس توفير الطائرات لخدمة التنصير، تقول كل أربع دقائق في طيارة تطير في خدمة التنصير في إفريقيا طول السنة. كم طيارة عندهم؟ فمعنى هذا أن عندهم إمكانيات مادية وبشرية هائلة جدا. ولكن لا تنسون يا أخوان أن الإسلام عنده إمكانية عظيمة جدا في عقيدة إحنا ما نعرفها، ما نعرفها حق المعرفة، وهي عقيدة أشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. لما بدينا إذاعة في توغو واشترطت على الأخوان أن ما يبدأ البث إلا بعد أن يوفروا 1000 ساعة من التسجيلات للأرشيف، لأن إذاعاتنا الأف أم الصغيرة فيها شخصين يبثون حتى نوفر فلوس. طيب لو واحد منهم تمرض معناه الإذاعة تمرض، فأنا أريد أرشيف أضعه إذا تمرض أو تأخر المذيع أو المقدم أو حتى لو تأخر الفني. فقالوا بس يا دكتور شرينا الأجهزة. قلت لهم شريته ولا ما شريته؟ ما في بث، أريد كنوع من الحافز والضغط عليهم حتى يبدأوا فعلا في تجميع الأرشيف. بالأخير بعد اجتماعات وغيره قالوا طيب انبث قرآن باللغة العربية. قلت لهم فقط اللغة العربية بدون ترجمة. وافقوا، بدأوا يبثوا قرآن. وكل شوية يقولوا إذاعة القرآن الكريم في مدينة كارا في توغو تليفون رقم كذا. فاتصل فيهم واحد نصراني وقال أنا مهندس ونصراني، وأنا ما أعرف إيش اللي تبثونه هذا بلغة ما أفهمها، لكن أحس إنه يدخل إلى قلبي. إيش هذا؟ عايز أعرفه. هل هو أناشيد؟ قالوا لا لا. قال هو أغاني؟ قالوا لا لا. قالوا إذن إيش هو؟ فقالوا له هذا القرآن الكريم. قالوا إيش هذا القرآن؟ قالوا له هو الكتاب المقدس للمسلمين. فقال أول مرة أسمع عن القرآن، من وين أشتريه؟ وين أحصله؟ قالوا له تعال عندنا ويصير خير. جاء عندهم فأعطوه القرآن الكريم مع ترجمة معانيه الفرنسية، أخذ وقرأه وجاء وهو في ثورة عظيمة. قال يا جماعة اتقوا الله، عندكم قل هو الله أحد الله الصمد، ولا زال في بيوت في إفريقيا ومدن ما دخلتوها حتى الآن، مش حرام عليكم وعندكم هذا الدين وهذه العقيدة؟ قبل أن يخرج شهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، أعطيناك تيبات باللغة الفرنسية واللغة المحلية، وكل يوم يجيب لنا مرة عائلته ومرة العاملين معاه ومرة، ويسلم ناس كثيرين على يديه. عندنا دين عظيم، فإذا عندهم إمكانيات بشرية احنا عندنا ما هو أهم الإمكانيات البشرية. قد لا يكون عندي فلوسهم، قد لا يكونون عندي الناس المتفرغين للدعوة. كل احنا أكبر منظمة عاملة في إفريقيا اليوم بين المسلمين، عندنا 4000 داعية ندفع لهم رواتب شهرية من تبرعات المحسنين، ولكن ماذا يعمل 4000 مقابل 6.25 مليون أو 6.5 مليون شخص متفرغ؟ إيش تعمل 7 إذاعات إسلامية للقرآن الكريم عندنا مقابل 4050 محطة إذاعة تنصيرية في إفريقيا؟ لكن أكرر مرة ثانية، النعمة العظيمة هي في العقيدة الإسلامية وبساطتها وسهولة تقبلها. ذهبت إلى زيارة قبيلة، أي قرية من القرى اسمها طابة، فوجدت أن أهلها من المسلمين ولكن من المسلمين الجهلة. جاهم قسيس نصراني أمريكي وقال لهم يا جماعة أنا جاي أخدمكم، أنا عايز أبني لكم مركز ضخم جدا، في مدرسة وفي كنيسة وفي، قال لا ما عايزين، احنا مسلمين ما عايزين شغلكم. قال لهم طيب انا عايز يا جماعة ابني كنيسة لي انا. قالوا له كمان ما عايزين. قال لهم يا جماعة عايز ابني بيت لي انا وزوجتي وعنده 3 اولاد. قالوا له ما موافقين. فالرجل ذهب الى القانونيين فقالوا له اي حاجة ثابتة تعتبر بيت. فنصحوه بأن يجيب حاويات، فعلا جاب 3 حاويات وسكن هو وزوجته وأولاد 3. والله يا أخوان حتى الماء للاغتسال ما عنده، يذهب بالسيارة مسافة 2 ساعة حتى يغتسل هو ويغتسلون أولاده في سبيل إصراره على أن يبقى في هذه القرية. بقى فيها 33 سنة. نص سكان القرية، طبعا كلهم فقراء عايشين على المساعدات، نص سكان القرية بالضبط 50% كانوا يشتغلون بالكنيسة. أظن عنده 100 بستاني، معينهم بستانيين، بس والله بالقرية ما في ولا نبتة، حتى نبتة فجل ما في، لأن أصلا ما في مي. وبدأ ياخذ أولادهم يخليهم يوقعوا على أوراق ما يعرفونها، الأوراق مكتوب فيها أن ما له حق أبدا الأب أن يطالب بابنه، وإذا قال يرجع لي الابن يدفع كل اللي صرفناه، ويرسلهم المدارس تنصيرية. يكلموني بعض الشباب يقولون بعد ما خلصنا من الثانوية، طبعا اسمه جورج وبول وأنطوان وغيره، يروحون المدير يقول له احنا جايين نشكرك خلصنا الثانوية بس لنا طلب واحد، غير اسمنا. تغير اسمكم ليش؟ قالوا والله لأن احنا مسلمين، فاسمي أنا عبد الله وهذا عبد الرحمن وهذا. يقولون لي إن 19 طالب دفعة واحدة ذهبوا إلى الثانوية وقالوا للمدير ذلك، وقالوا له بالحقيقة احنا برمضان واحنا كلنا صايمين الآن، فحنا شاكرين الكنيسة اللي صرفت علينا طول هالمدة. القسيس لما شاف النشاط يزداد الإسلامي استدعى كل الناس من طائفته وعملوا مؤتمر في القرية، خلينا نشوف المسلمين إيش اللي نقدر نعمله. فقالوا لا تخاف على المسلمين، المسلمين عادة يهبوا هبة عرب وسرعان ما يقبضون وينتهي العمل. من بين الأشياء اللي احنا أرسلنا داعية حتى يأمن الناس في المسجد، بنينا لهم مسجد، لأن فعلا يمكن أكثر من نص القرية تنصروا. فقلنا خلنا نلحق على البقية ما يضيعوا، فأرسلنا الداعية، هو معلم قرآن الصباح وداعية في المساء ودروس للنساء وغيره. المسلمين حبوا يحطون ميكروفون ولكن فقراء، قاموا يجمعون والله يا أخوان على هللة هللة، كل واحد يتبرع بهللة ولا بهللتين بالشهر، إلى أن اشتروا ميكروفون بالطاقة الشمسية. قام هذا القسيس وتضايق، فراح بطيارته، عنده طيارة صغيرة، إلى نيروبي العاصمة، وجاب الطيارة مليئة تماما بمسجلات تشتغل بالهندل بدون بطاريات، وزع عليهم أشرطة فيها الإنجيل بلغتهم هم، لغة البورانة، وزع على أغلب سكان القرية. اكتشف سكان القرية أن داعيتنا عنده شريط في قرآن. قالوا له يا ترى تستطيع تمحي الإنجيل وتحط قرآن؟ قال لهم نعم. قاموا بدل الموضوع، جن جنون القسيس. القسيس صرف أموال كثيرة علشان المسجلات وعلشان، وجايبينها من تايوان خصيصا مصنعة الكنيسة. فانقلب الساحر عليه وتحول إلى خدمة لنا. لم يكتفي المسلمون بذلك، قالوا مو كل البيوت عندهم مسجلات يسمعون قرآن، فنريدك تشغل القرآن بالميكروفون. المشكلة أن الميكروفون موجه على بيت القسيس. فراح ترجاهم، يا جماعة يعني رجاء، أنا هذا أعتبره نوع من التعدي. قالوا لا أبدا، أنت شغل الإنجيل على كنيستك إذا عندك كنيسة أو على بيتك، وبثها بالميكروفون ما عندنا مشكلة. طبعا يبثها على من؟ إذا كان الناس عندهم الأشرطة وحولوها ما راضين يسمعونها. فيعرف الفقر، الفقر كاد أن يكون كفرة، عرض عليهم فلوس، قال لهم سعر الميكروفون 3 مرات، أنتم كلفكم الميكروفون 750 دولار، أنا أعطيكم 3 مرات 2250 دولار، بس توقفوا القرآن من البث. قالوا أبدا. قال لهم طيب أدفع لكم المبلغ بس تخلون البث داخل المسجد، اللي عايز يجي يسمع، بس أنا ما عايز أسمع. قالوا ما حد يبارك أنك تسكن هنا. سمعت الأسبوع الماضي أن الرجل رفع العلم الأبيض وبدأ يلفلف أغراضه وخبر أهل القرية أنتم ما فيكم بركة وعيسى المسيح لا يحبكم، وقرر أن ينتقل. الغريب أن المؤذن اللي كان يؤذن فيهم استطاع أن ينصر، هكذا يقول هو، ودعا منصرين من أوروبا ومن أمريكا حتى يحضرون حفل تنصر قائد ديني إسلامي اللي هو مؤذن والله ما بيعرف شيء بأحكام الإسلام، لكن دائما يضخمون ويكبرون في الموضوع. فعندهم عادة أن لابد يعمد بالماء، وسوء حظ هذا القسيس أن اختار وقت الشتاء، فكل مرة يغطس المسكين هذا في الماء يطلع رأسه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، كررها 3 مرات ويقول له ما يجوز تقول هالكلام وأمام الناس. فلما شاف ما في فائدة قال عيسى المسيح ما بيحبك ولا يريدك بالكنيسة، اخرج، لا بارك الله فيك. في قرية من القرى اسمها قربة الله، وقربة الله بالبوراني معناها القربة ذات الماء الكثير. بدأ النصارى عملهم في عام 67 ميلادي، صرفوا 54 مليون دولار إلى عام 2001، بنوا واحدة من أكبر الثانويات هناك، عملوا عيادة للحيوانات مجانية، كانوا يوزعون الدواء مجانا على البشر، أرسلوا أكثر من 600 طالب يدرسون على حسابهم، ومشكلة دفع فلوس الدراسة قضية مهمة جدا إذا أردنا أن نحافظ على المسلمين في أفريقيا قبل ما ننشر الإسلام بين الآخرين. وكان عندهم سيارات كثيرة، في أقل الأحوال كان عندهم 8 سيارات، عندهم 14 شخص غربي من القسس والرهبان عايشين هناك بصورة دائمة، ويقدمون خدمات بناء بيوت مجانا، توصيل المرضى مجانا للمستشفيات وحاجات من هالنوع. احنا بدينا في عام 93، بدينا عملنا مركز اسلامي صغير في 100 يتيم، بفضل الله سبحانه وتعالى في عام 2001 ميلادي انسحبت الكنيسة تماما من المنطقة. نسبة النصارى في عام 86 عندما ذهبت لهم لأول مرة كانت 50%، نسبة المسلمين في ذلك الوقت 25%، نسبتهم اليوم المسلمين 97% و2% نصارى. مجموع المبالغ اللي صرفناها، ذكرت لكم أن النصارى صرفوا 54 مليون، مجموع المبالغ اللي صرفناها إحنا من عام 93 إلى عام 2007 720 ألف دولار، يعني ما كملت 1,000,000. وإلى اليوم هذا ما عندنا أي داعية من العرب، دعاة من أبناء القبائل وأغلبهم من الناس اللي أسلموا ما كانوا مسلمين، والحمد لله. يعني حتى 3% الباقين غير المسلمين توقع أن إن شاء الله خلال 2 أو 3 سنوات القادمة كلهم يسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أعتقد أن احنا قادرين يا أخوان على أن نغير الدنيا، والله قادرين على أن نزيح الجبال، قادرين على أن نكسب أفريقيا وغير أفريقيا الإسلام، ولكن ما عندنا عزيمة أولا، ثانيا ما عندنا ثقة بالله. لو وثقنا بالله حق الثقة والله لاستطعنا أن نسود الدنيا كلها. راح يوزع عليكم المسؤول.